إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون هم الكفار من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتمسك بالشرع التي شرعها له، وأن يكتفي بذلك، وألا يتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكان هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو خلقه، فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن، فكان يستقيم مع كتاب الله عز وجل في الأمر والنهي، ما أمره الله به استقام عليه، وما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه ابتعد وانزجر عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن هدي الذين لا يعلمون من اليهود ومن النصارى في أمور متعددة، ويسعى في مخالفة أهل الكتاب في جميع أمورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، فخالفهم عليه الصلاة والسلام حتى في القبور وفي وضع الميت في قبره، وهكذا خالفهم في جميع الأمور من العبادات ومن غيرها، حتى روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يجامعوها ولم يآكلوها، أي لم يجتمعوا معها في بيت واحد ولم يأكلوا معها طعاما. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي اجتمعوا معهن في بيت واحد وكلوا واشربوا مع أزواجكم وابتعدوا عن النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل من أمر من أمورنا إلا وخالفنا فيه. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، وقد علموا ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسعى في مخالفة اليهود والنصارى. وإذا تأملنا في هذه العبادة التي نحن فيها وهي عبادة الصيام، فإن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كذلك. تمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالشرعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى له، وابتعد عما أحدثه أهل الكتاب، وخالفهم في أمور متعددة في هذه العبادة، وهي عبادة الصيام. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نصوم شهرا، وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يصوم هذا الشهر، وهو شهر رمضان. وإذا تأملنا فيما أحدثه أهل الكتاب، وجدنا على أن هدي الإسلام بخلاف هديهم حتى في أصل الصيام، وذلك أن اليهود لا يصومون شهر رمضان، وإنما لهم أيام مختلفة متنوعة بسبب الحوادث والأمور التي حصلت لهم، فيصومون بعض الأيام المتفرقة في السنة ولا يصومون هذا الشهر المبارك، لا يصومون شهر رمضان، وإنما يصومون أيام متعددة حصلت لهم بعض الحوادث فيها، فصاموا تلك الأيام كيوم عاشوراء الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى ومن معه من المؤمنين، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه من الكافرين، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، وصامه بنو إسرائيل. ومع هذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هم وعزم أن إذا أمد الله عز وجل له بالعمر أن يخالفهم أيضا فيه بأن يصوم التاسع مع العاشر، وكانوا يصومون عاشوراء فقط، فأراد أن يصوم التاسع مع العاشر من أجل أن يخالف أهل الكتاب، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء فقالوا: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عشت إلى قابل، أي السنة القادمة، لأصومن التاسع أي مع العاشر. لما؟ من أجل أن يخالف أهل الكتاب، من أجل أن يخالف اليهود والنصارى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا اليهود يصومون يوما يسمونه الغفران، وغير ذلك من الأيام المتنوعة والمختلفة. وإذا نظرنا إلى النصارى فإن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم الصيام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم. فكتب علينا وعلى من قبلنا من اليهود والنصارى، فالنصارى فرض عليهم الصيام، وقيل إن الذي فرض عليهم هو شهر رمضان، لكنهم نقلوه من شهر رمضان من وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن، فنقلوه إلى فصل الربيع لأن الجو ألطف وهذا أعون عليهم في الصيام، فأحدثوا هذا الأمر من عند أنفسهم وغيروا وبدلوا في الشريعة التي أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى، فنقلوا الصيام إلى الربيع من أجل لطافة الجو، فأحدثوا وغيروا هذا الأمر، ثم أرادوا أن يكفروا عن هذا الأمر الذي حصل لهم فزادوا 10 أيام من أجل أن يكفروا هذا الأمر الذي حصل لهم وهذا التغيير والتبديل الذي حصل لهم، فكانوا يصومون 40 يوما. ثم بعد ذلك مرض بعض ملوكهم فنذر لله عز وجل إن شفاه الله عز وجل من مرضه أن يزيد في صيام النصارى 7 أيام، فعوفي من مرضه فزاد وأحدث في صيامهم 7 أيام، ثم ألغوا الكسر فجعلوها 10 أيام فصاروا يصومون 50 يوما فزادوا في الصيام من عند أنفسهم ونقلوه من شهر من وقت إلى وقت ومن فصل إلى فصل من عند أنفسهم ولهم أنواع أخرى من الصيام على كل كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصل الصيام بخلاف هدي اليهود والنصارى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا خالف النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى في مبدأ الصيام في كل يوم في مبدأ الصيام في كل يوم في مبدأ الإمساك، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نمسك عن الطعام والشراب والجماع وعن سائر المفطرات من استبانة الفجر إلى غروب الشمس، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الشريعة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. وإذا تأملنا في اليهود وجدناهم على خلاف ذلك، فإنه في أعظم أيام صومهم يصومون من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس في اليوم الأخرى، فيصومون ليلة مع يومها فيبتدئون من قبل غروب الشمس وينتهون في اليوم الآخر إلى بعد غروب الشمس بوقت طويل. فهذا الذي عليه اليهود في مبدأ صيامهم. وأما النصارى فإنهم يبتدئون من بعد صلاة العشاء وقيل من نصف الليل وينتهي صيامهم إلى بعد غروب الشمس بوقت. فخالفهم نبينا عليه الصلاة والسلام وشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى شرعة مخالفة لما عليه اليهود والنصارى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذه هي الشرعة التي شرعها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا أيضا في منتهى الصيام في اليوم ومتى يشرع الإفطار من الصيام وتأملنا إلى شرعتنا وإلى ما عليه اليهود والنصارى، وجدنا أيضا الاختناف والمخالفة بين شرعة المسلمين وبين ما عليه اليهود والنصارى. وذلك أن رب العالمين سبحانه وتعالى شرع لنا أن نصوم إلى الليل، قال سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فإذا غرب قرص الشمس فإن الليل يبدأ ويدخل الليل بمجرد غروب قرص الشمس ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطن الصائم. إذا أقبل الليل، بمجرد إقبال الليل فإن الإفطار يحصل وإن لم تنتشر الظلمة في الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك على إقبال الليل لا على انتشار الظلمة وعلى إدبار النهار، وذلك بغروب الشمس قال وغربت الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الإفطار. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يأمرنا سبحانه وتعالى أن نتم الصيام إلى انتشار الظلمة وإنما إلى الليل. والليل المراد به مبدأه وهو ظهور الظلمة من جهة المشرق ومغيب الشمس، هذا هو المراد بالليل. وليس المراد بذلك الظلمة، والله سبحانه وتعالى يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فإذا زال النهار بالكلية فيحصل بعد ذلك الظلمة، وأما الليل فإنه يبدأ مع وجود شيء من الضياء. فقال وآية لهم الليل، سماه الله عز وجل ليلا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فهو ليل في وقت سلخ النهار منه، فإذا انسلخ النهار بالكلية جاءت الظلمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل ثم أتم الصيام إلى الظلام. والليل يبدأ كما عرفنا بمغيب الشمس، كما أن النهار يبدأ بالخيط الأبيض لا بانتشار الضياء، فالنهار يبدأ بالخيط الأبيض وإن كانت الظلمة ما زالت موجودة في الأرض، فيبدأ النهار بالخيط الأبيض ويكف الناس عن الصيام إذا ظهر الخيط الأبيض. وإن كانت الظلمة ما زالت منتشرة في الأرض فإن الله عز وجل لم يأمرنا بالصيام من الضياء إلى الظلمة، وإنما أمرنا بالصيام من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل، أي إلى ابتداء الليل، فلم نؤمر بالصيام من الضياء إلى الظلمة، وإنما من تبين الفجر إلى مغيب الشمس. بهذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه، وخالف في ذلك أهل الكتاب، فإن اليهود والنصارى يؤخرون الصيام إلى اشتداد الظلمة وظهور النجوم، هذا الذي عليه اليهود والنصارى، كما جاء عند ابن خزيمة وعند الحاكم، عند ابن خزيمة في صحيحه وعند الحاكم في مستدركه، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي المسند وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من ظهور الدين ومن علو هذا الدين على سائر الأديان ومن قوة هذا الدين أن يخالف المسلم ما عليه اليهود والنصارى في هذا الأمر، وهكذا في غيره. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإن من الشريعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى وشرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في مخالفة اليهود والنصارى في صيامنا هي أكلة السحر، هي أكلة السحر، فإن اليهود والنصارى لا يتسحرون، فخالفهم نبينا عليه الصلاة والسلام وحثنا على السحور. جاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وجاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. فهذه بركة ظاهرة، ومن بركات السحور مخالفة الهدي الذي عليه اليهود والنصارى. مع ما في ذلك من التقوية على الصيام. فالسحور سنة من سنن هذه الأمة، وفيه مخالفة لما عليه اليهود والنصارى. والسحور يكون في السحر وهو في آخر الليل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر من سحوره إلى قبل طلوع الفجر بوقت يسير، فكان بين انتهائه من سحوره وبين دخوله في صلاته مقدار 50 آية كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وهكذا إذا تأملنا في هدي اليهود والنصارى في الأمور التي يمتنعون فيها في صيامهم لوجدنا أن هدي المسلمين بخلاف هديهم، وذلك أن اليهود يمتنعون من أشياء لم يدل عليها الدليل ولم يأتي بها الوحي، وإنما أحدثوا أشياء من عند أنفسهم، فهم يمتنعون عن بعض الألوان، يمتنعون عن الألوان في ثيابهم ويكتفون باللون الأبيض ويمتنعون عما سوى ذلك، وهكذا يمتنعون من الاستحمام من الاغتسال في وقت صيامهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو صائم، جاء في المسند وعند أبي داود والنسائي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في العرج منطقة من المناطق يصب الماء على رأسه من وهو صائم من الحر أو من العطش. فكان يمتنعون من الاستحمام ويمتنعون من الطيب ويمتنعون من استعمال السواك وغير ذلك مما أحدثوه من عند أنفسهم. وإذا تأملنا إلى النصارى وجدنا المفطرات التي يبتعدون عنها بخلاف ما عليه المسلمون، فهم يمتنعون من بعض الأكل دون بعض، يأكلون بعض الأطعمة ويتركون البعض، فيمتنعون من اللحوم ومن مشقاتها، يمتنعون من الأطعمة الحيوانية كاللحوم والألبان وما ومشقات ذلك كالجبن والزبدة ونحو ذلك من الأطعمة الحيوانية، ويتجهون إلى الأطعمة النباتية، فيأكلون ويشربون في وقت صيامهم، وإنما يصومون عن الأطعمة الحيوانية دون غيرها، ويجامعون في أثناء صيامهم. ففعلوا أشياء من عند أنفسهم وأحدثوا لأنفسهم شرعة في صيامهم، فجاء الإسلام بخلاف ما هم عليه. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى في نهار رمضان عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن غير ذلك من المفطرات، وأحل لنا ما سوى ذلك. فشريعتنا في الصيام بخلاف شريعة اليهود والنصارى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالعزة لهذه الأمة والظهر لها بمخالفة هدي اليهود والنصارى في هذه العبادة وفي غيرها، والمذل والهوان أن نتشبه بأعدائنا في هذا الأمر وفي غيره، في هذا الأمر وفي غيره، فإن التشبه يدعو إلى المحبة، وهو دليل هو دليل من أدلة المحبة، ولا يجوز للمسلم أن يحب عدوه من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، والواجب علينا أن نبدي لهم العداوة والبغضاء كما أمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى، وأن نخالفهم في كل شيء وألا نتشبه بهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ إخواننا في بلاد فلسطين، واحفظهم في غزة، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا من اليهود ومن سائر الكافرين والمشركين والمتمالئين والمنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم شر تدمير، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واكف المسلمين شرهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.